لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. خاتمة نختم بها البحث حول التنبيه الثاني، وتتضمن هذه الخاتمة بلورة الخلاف بين المدرسة الأصولية والمدرسة الأخبارية. ونهدف من خلال هذه الخاتمة أن نوضح أو أن نجمع أطراف البحث المتقدم والذي أطال فيه الشيخ قدس الله نفسه الزكية كثيرا، كما نحاول بلورة النقاط الأساسية والتي أشار إلى بعضها الشيخ ولم يشر إلى بعضها الآخر من نقاط الخلاف بين المدرستين. ويتلخص ما نريد قوله هذا اليوم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي أن الخلاف بين الأخباريين والأصوليين فيما يرتبط بحجية الدليل العقلي القطعي كما يتمركز حول الصغرى كذلك يتمركز حول الكبرى أيضا، بمعنى أن العقل لو قطع بحكم شرعي فإن قطعه هذا هل يكون حجة أم لا يكون حجة؟ فهنا قد جاء في كلمات بعض علمائنا المحدثين رضوان الله تعالى عليهم أن قطع العقل هنا لا حجية له، لا قيمة له، بل الحجية إنما هي لخصوص ماذا؟ لخصوص ما ورد عن طريق الحجة، وما لم يصل عن طريق الحجة فلا قيمة له. وهذا ما يستفاد من أين؟ هذا ما يستفاد من كلام السيد صدر الدين شارح الوافية قدس الله نفسه، فإن كلام المحدث الاسترابادي على الله مقامه وكلام المحدث الجزائري قدس الله نفسه وإن لم يكن ظاهرا في ماذا؟ في النهي عن العمل بالقطع الحاصل من العقل، بل هو نهي عن الخوض في المقدمات العقلية، إلا أن كلام السيد الصدر قدس الله نفسه ماذا؟ ظاهر في النهي عن العمل بالقطع أيضا، حيث يقول كما مر علينا إن المعلوم هو أنه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره، لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان، وعلى ذلك فلو حصل القطع بالوجوب أو الحرمة من غير طريق الكتاب والسنة فإن هذا القطع ماذا؟ لا قيمة له، ومن ذلك القطع العقلي. وبذلك يظهر أن ما أفاده وأصر عليه المحقق الآخند قدس الله نفسه الزكية في الكفاية وكذلك أصر عليه المحدث النوري على الله مقامه في خاتمة المستدرك من أن النزاع بين الأخبار والأصول ليس في الكبرى وإنما هو في الصغرى، بمعنى أنهم ينكرون حصول القطع من المقدمات العقلية ولا ينكرون حجية القطع الحاصل منها. هذا ليس صحيحا، بل كلمات بعضهم وإن كانت صريحة فيما أفاداه قدس الله نفسيهما، إلا أن كلام الصدر قدس الله نفسه صريح في أن النزاع أيضا ماذا؟ في الكبرى. فالصحيح هو ما أفاده سيدنا الخوئي قدس الله نفسه من أن النزاع بين الأخباري والأصولي كما يدور حول الكبرى كما يدور حول الصغرى كذلك يدور حول الكبرى أيضا. إلا أن النقطة التي يجدر الالتفات إليها هاهنا هي أن النزاع في الكبرى ليس نزاعا بين الأصولي والأخباري فحسب، بل هو نزاع بين الأصوليين أنفسهم. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الأصوليين قد وقع التنازع بينهم والاختلاف في أن القطع، في أن حجية القطع هل يمكن أن تقيد بخصوص القطع الحاصل من الكتاب والسنة أو لا يمكن أن تقيد. فمن خلال ما مر علينا من كلمات الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه قد ظهر لنا بأن حجية القطع ماذا؟ لا يمكن أن تقيد. لماذا؟ لأن حجية القطع ذاتية والذاتي لا يمكن تفكيكه والذاتيات لا يمكن تفكيكها، وعلى ذلك فلا يمكن تقييد حجية القطع بخصوص القطع الحاصل من الكتاب والسنة كما هو مدعى الأخبار. فالنتيجة هي ماذا؟ أن كل قطع حجة، كان حاصلا من طريق الكتاب والسنة أم كان حاصلا من طريق العقل. إلا أن المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف في أبحاثه الشريفة فوائد الأصول وكذلك في أجود التقريرات قد بنى على أن حجية القطع وإن لم يمكن تقييدها إلا أنها بنتيجة التقييد، لا بالتقييد، بنتيجة التقييد يمكن ماذا؟ أن تحصر في خصوص الكتاب والسنة ببيان مفصل مسهب لو أردنا أن نبينه فإننا نحتاج إلى درس كامل. محصل هذا البيان أن حجية القطع وإن كانت في نفسها لا يمكن أن تقيد، ولكن من خلال تقييد المقطوع به يمكن ماذا؟ حصر الحجية في خصوص القطع الحاصل من الكتاب والسنة. وعلى ذلك فما يدعيه الأخباريون من إمكان من حصر الحجية في الكتاب والسنة، حجية القطع في القطع الحاصل من الكتاب والسنة بحسب الإمكان لا مانع منه، إلا أن الكلام أين؟ الكلام في قيام الدليل على ذلك. هل قام الدليل على هذا الحاصر؟ هل قام الدليل على هذا التقييد؟ الأخباريون كما مر علينا قد تمسكوا بمجموعة من الروايات التي تدل على ماذا؟ على الحاصر. فكل حكم ما لم يصل بدلالة ولي الله تعالى فإنه لا عبرة به، إلا أن المحقق النائيني وإن اتفق معهم في مرحلة الإمكان على مستوى الإمكان، إلا أنه اختلف معهم في مرحلة الوقوع، فقال بأن الأدلة التي ساقها الأخباريون رضوان الله تعالى عليهم لم تنهض دلالتها على المدعى. إذن فليس كل الأصوليين قدس الله أسرارهم قد اتفقت كلمتهم على عدم إمكان ماذا؟ تقييد حجية القطع. ويزداد هذا الأمر وضوحا بناء على مبنى من التزم بأن حجية القطع ليست حجية ذاتية من علمائنا الأصوليين كسيدنا الأستاذ الشمس دام ظله الشريف، فإنه بعد البناء على أن حجية القطع حجية جعلية وليست حجية ذاتية، وإنما الحجية الذاتية للعلم فقط، إذ أن القطع قد يخطئ الواقع وقد يصيب الواقع، فحينئذ لا مانع ماذا؟ بحسب مرحلة الإمكان لا مانع عقلا من تقييد نفس القاطع، من تقييد نفس القاطع لا من تضييق دائرة القطع بنتيجة التقييد كما قال المحقق النائيني، بل يمكن تقييد نفس القطع لأن حجية القطع ليست حجية ذاتية. فإذا النزاع ها هنا بين الأصولي والأخباري، نزاع على مستوى مرحلة الإمكان ونزاع على مستوى ماذا؟ مرحلة الوقوع. أما النزاع على مستوى مرحلة الوقوع فهو النزاع الواقع بين الأخباريين والأصوليين، وأما النزاع على مستوى الإمكان فهو واقع حتى ماذا؟ بين الأصوليين أنفسهم. إذن النقطة الأولى التي ينبغي أن ترسخ في أذهاننا هي أن الأخبارية ينازع في حجية الحكم العقلي القطعي بعد حصوله، لا أنه ينازع في إمكان حصوله فقط. صار معلوما؟ النقطة الثانية التي ينبغي إيضاحها هي أن النزاع بين الأخباري والأصولي فيما يرتبط بالصغرى له ثلاثة موارد. المورد الأول المستقلات العقلية، والمراد من المستقلات العقلية كما مر علينا في أصول المظفر وغيره، المراد من المستقلات العقلية هي الأشياء التي يدرك العقل حسنها وقبحها الذاتيين وإن لم يكن هنالك شرع ولا شريعة، من قبيل ماذا؟ من قبيل حسن رد الأمانة أو حسن الأمانة، ومن قبيل قبح الخيانة، من قبيل حسن العدل، من قبيل قبح الظلم. فإن هذه المستقلات العقلية مما لا إشكال في أن العقل ماذا؟ يدرك حسنها وقبحها، أو يدرك الحسن والقبح في مواردها، ولولا أن العقل يدرك الحسن والقبح في مواردها لما أمكن إثبات شرع ولا شريعة، فإننا كيف لنا أن نثبت نبوة النبي أي نبي كان؟ إنما نثبت نبوة النبي من خلال المعجزة التي تظهر على يده بضميمة ماذا؟ بضميمة مقدمة عقلية، وهي قبح إظهار المعجزة على يد الكاذب. ولولا أن نلتزم بأن العقل يدرك قبح الإظهار المعجزة على يد الكاذب من قبل الله تعالى، لأن ذلك يؤدي إلى نقض الغرض، فإن المعجزة لا يمكن أن تثبت لنا نبوة النبي. لما؟ لأنه حينئذ إذا كان العقل لا يدرك قبح إظهارها على يد الكاذب، فمن الممكن أن تظهر على يد الصادق، ومن الممكن أن تظهر على ماذا؟ على يد الكاذب. وبالتالي فإنها لا تكون دليلا على ماذا؟ على نبوة النبي. وإذا لم تتم دلالة المعجزة فبأي دليل يمكن إثبات نبوة نبي من الأنبياء؟ إذن مسألة الحسن والقبح العقليين، وأن العقل قادر على إدراك الحسن والقبح استقلالاً، هذه المسألة من المسلمات التي لا نزاع فيها بين أحد من علماء الطائفة، كانوا من الأصوليين أم كانوا من الأخباريين. إنما الكلام كل الكلام إيه؟ الكلام كل الكلام في أن المستقلات العقلية إذا أدرك فيها العقل حسنا أو قبحا، هل يستطيع بقاعدة الملازمة أن يثبت حكما شرعيا أم لا؟ فإذا أدرك مثلا أن الأمانة حسنة، وأدرك بأن الخيانة قبيحة، خب هو ما معنى إدراكه لحسن الأمانة ولقبحها؟ معنى إدراكه لحسن الأمانة يعني أن فاعلها يستحق المدح، ومعنى إدراكه لقبح الخيانة يعني أن فاعلها ماذا؟ يستحق الذم. وإذا كان كذلك فإذن هو يدرك أن فاعل الأمانة، أن الأمين يستحق مدح الشارع أيضا. لماذا؟ لأنه يدرك بأن فعل الأمانة حسن، وحسنه معناه استحقاق المدح. فإذا استحقاق المدح من جميع العقلاء بما فيهم ماذا؟ الشارع. ولكن مدح الشارع هو عبارة عن ثوابه، كما أن ذم الشارع هو عبارة عن ماذا؟ عن عقابه. فيعلم حينئذ بأن هنالك حكما شرعيا لوجود ثواب، ويعلم بوجود حكم شرعي لوجود ماذا؟ عقاب. فبقاعدة الملازمة ندرك في موارد المستقلات العقلية ماذا؟ وجود حكم شرعي بوجوب الأمانة وبحرمة ماذا؟ وبحرمة الخيانة. بوجوب الأمانة لأن الشارع يحكم بحسنها، وحكمه بحسنها يعني ترتيب الثواب عليها، وليس يرتب الشارع الثواب إلا على ماذا؟ إلا على ما أمر به. وحكمه أيضا بحرمة الخيانة. لماذا؟ لأنه يحكم بذم الخائن، وحكمه بذم الخائن يعني حكمه ماذا؟ بعقابه، وعقابه لا يترتب إلا على نهيه، إذن فهنالك ماذا؟ نهي من الشارع في مورد الخيانة. هل يمكن أن يدرك العقل في موارد المستقلات العقلية بعد التسليم والاتفاق بين علماء الطائفة أصوليين ومحدثين بوجود مستقلات عقلية في قبال ما يدعيه الأشاعرة؟ بعد التسليم بذلك، هل يمكن للعقل أن يدرك حكما عقليا، حكما شرعيا عن طريق قاعدة الملازمة أم لا؟ هنا خلاف بين الأخباريين والأصوليين. فإن علماءنا الأخباريين رضوان الله تعالى عليهم قد أطلقوا القول بقصور العقل هاهنا عن الوصول إلى الحكم الشرعي. أصلا لا يمكنه أن يقطع بحكم شرعي في موارد المستقلة. قال المحدث الاسترابادي على الله مقامه في الفوائد المدنية صفحة 348، هنا مسألتان، إحداهما الحسن والقبح الذاتيان، عبرنا عنهم ماذا؟ عقليان، والأخرى الوجوب والحرمة الذاتيان، أي الوجوب والحرمة الشرعيين الملازمين لماذا؟ للحسن والقبح الذاتيين العقليين. يقول بعد ذلك: وبين المسألتين بون بعيد، ألا ترى أن كثيرا من القبائح العقلية ليس بحرام في الشريعة، ونقيضه يعني الواجبات العقلية ليس بواجب في الشريعة؟ فإذن لا توجد هنالك ملازمة بين ماذا؟ بين ما قبحه العقل وبين الحرام الشرعي، ولا بين ما حسنه العقل وبين واجبات الشرعية. ويقول الشيخ حسين الكركي العاملي قدس الله نفسه صاحب هداية الأبرار، وهو من أعاظم علمائنا المحدثين، وكتابه الهداية من أهم كتبهم التي بلورت فكرهم تجاه القضايا الأصولية بالخصوص، يقول في الصفحة 351: واعلم أنه كما أن الحسن والقبح عقليان، كذلك الحل والحرمة، ولكنهما ليسا ذاتيين بشيء، بل لوجوه واعتبارات. يعني أن الحلية والوجوب والحرمة ليست ماذا؟ ذاتيات تقتضيها ذات الأفعال، بل هي خاضعة للاعتبارات، وبالتالي تختلف وتتخلف، ولذلك جاز تبدلهما، فيكون الشيء حلالا في شريعة حراما في أخرى. وإن كان هنا في ذيل هذه العبارة له كلمة قد توهم خلاف ذلك، ولكن التأمل في مجموع العبارة يفيد ما أفاده المحدث الاسترابادي. إذن فعلماؤنا المحدثون رضوان الله تعالى عليهم يظهر من كلماتهم إنكار ماذا؟ قدرة العقل على الوصول إلى الأحكام الشرعية في موارد المستقلات العقلية. وأما علماؤنا الأصوليون رضوان الله تعالى عليهم فقد فصلوا بين الحسن والقبح الواقع في سلسلة علل الأحكام، وبين الحسن والقبح الواقع في سلسلة معلولات الأحكام، فالتزموا بالملازمة بحسب المشهور بينهم لا جميعهم، فالتزموا بالملازمة بين الحسن والقبح العقليين والحكم الشرعي في موارد الحسن والقبح الواقعين في سلسلة علل الأحكام، وأنكروا الملازمة بين الحسن والقبح والحكم الشرعي في موارد الحسن والقبح الواقعين في سلسلة معلولات الأحكام. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو أن العقل عندما يدرك استقلالا حسن شيء أو قبحه، فتارة هذا الذي يدركه هذا المدرك تارة يكون واقعا في سلسلة المعلولات للحكم الشرعي، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه متأخر رتبة عن الحكم الشرعي، فلا بد أن يتحقق الحكم الشرعي في رتبة سابقة، ثم أن هذا المدرك للعقل يتحقق، نظير الطاعة والمعصية. فإن الطاعة والمعصية يدرك العقل استقلالا حسنهما وقبحهما، ولكنهما واقعان في طول الحكم الشرعي، واقعان في سلسلة المعلولات، بمعنى أنه لا بد أن يتحقق حكم شرعي في رتبة سابقة لتتحقق الطاعة في رتبة لاحقة، ولا بد أن يتحقق الحكم الشرعي في رتبة سابقة لتتحقق المعصية في رتبة لاحقة، وإلا ما لم يكن هنالك حكم شرعي فلا موضوع للطاعة وماذا؟ والمعصية. فالعقل يدرك حسن الطاعة ويدرك قبح المعصية استقلالا، هما من المستقلات، إلا أنهما واقعان في سلسلة المعلولات. ولكن المستقلات العقلية في صورة أخرى قد تقع في سلسلة علل الأحكام، بمعنى أنها متقدمة عن الحكم الشرعي، كما هو ماذا؟ كما هو الحال بالنسبة إلى حسن الأمانة وقبح الخيانة، أو حسن العدل وقبح الظلم، بناء على كونهما حسنين عقليين كما هو الحق. فهذا يعني أن العقل قبل وجود شرع وشريعة ماذا؟ يدرك حسن الأمانة وقبح الخيانة، وبالتالي فإن الحكم الشرعي يقع في رتبة معلولاتهما متأخرا عنهما، لا أنه يقع في رتبة ماذا؟ عللهما. فالحسن والقبح ها هنا واقعان في سلسلة ماذا؟ علل الأحكام، لا أنهما واقعان في سلسلة المعلولات. إذا اتضح هذا فإن علماءنا الأصوليين بحسب المشهور عندهم، وفي ذهني أنه لم يخالف في ذلك إلا المحقق التوني صاحب الوافية قدس الله نفسه، ولم أتأكد من كلامه حتى أتيقن بهذه المعلومة، ولكن هذا في ذهني. فإن المشهور بين علمائنا الأصوليين ماذا؟ هو القول بالملازمة بين الحسن والقبح في المستقلات العقلية إذا كانا واقعين في سلسلة معلولة العلل عفوا وبين الأحكام الشرعية، ولكنهما إذا كانا واقعين في سلسلة المعلولات فإنه لا ملازمة بينهما وبين الحكم الشرعي. لماذا؟ إذ الفرض أن الحكم الشرعي ماذا؟ متقدم عليهما، فإذا كان متقدما عليهما فكيف يثبت العقل الحكم الشرعي بإدراكه لهما؟ صار معلوما. ولذلك قالوا لا موضوع لقضية الملازمة في مورد الحسن والقبح الواقعين في سلسلة المعلولات، بينما الموضوع متحقق في ماذا؟ في الحسن والقبح الواقعين في سلسلة العلل. هذا ما يرتبط بالمورد الأول. المورد الثاني غير المستقلات العقلية، وهي ما يعبر عنها في لسانهم بالملازمات العقلية، وهي عبارة عن القضايا العقلية التي يتوصل من خلالها العقل إلى إدراك حكم شرعي، ولكن بتوسط ماذا؟ مقدمة شرعية. بضم بانضمام مقدمة شرعية، بتوسط صدور خطاب من الشارع يتعلق بأحد طرفي القضية. فهنا في مورد الملازمات العقلية في موارد غير المستقلات، هل يمكن للعقل أن يتوصل للحكم الشرعي أم لا؟ فمثلا في مسألة وجوب المقدمة، عند وجوب ذي المقدمة، إذا قطعنا بأن الشارع المقدس قد أوجب ذا المقدمة، إلا أنه لم يصدر عنه خطاب فيما يرتبط ماذا؟ بالمقدمة. فحينئذ هل يستطيع العقل أن يعول على ما يدركه على نحو القطع من وجوب المقدمة عند وجوب ذيها، على ما يدركه على نحو القطع من قاعدة الملازمة بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب المقدمة، هل يمكن أن يعول على ذلك لإثبات وجوب المقدمة بعد أن ثبت وجوب ذي المقدمة شرعا أو لا يمكن؟ هنا علماؤنا الأخباريون رضوان الله تعالى عليهم قد قطعوا بضرس قاطع بأن العقل لا يمكنه أن يستفيد من الملازمات العقلية لإثبات حكم شرعي. قال المحدث الاسترابادي أعلى الله مقامه في الفوائد صفحة 272: وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها مثل أن الأمر بشيء يستلزم النهي عن أضداده الخاصة الوجودية، فقد جوزه جمع من متأخري أصحابنا، والأحاديث الناطقة بأن كل طريق يؤدي إلى اختلاف الفتاوى لا يجوز سلوكه جارية فيه. فهو طريق يكثر فيه الخلاف، هذا ما يعني أن النزاع ماذا؟ هنا في الصغرى ليس في الكبرى، في الملازمات العقلية كما هو في المستقلات هناك نزاعهم في الصغرى، أن العقل لا يمكن أن يقطع بالحكم الشرعي. صار معلوما؟ شيخ الكركي، طبعا غير المحقق الكركي وإنما هما من نفس البلدة، وإلا ذاك أصولي محض وهذا أخباري صرف، شيخ الكركي العاملي في الهداية صفحة 277 يقول: وهذه المسألة، يعني مسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، من أمهات مسائل علم الأصول، وترى اختلاف العقلاء فيها، فكيف يوثق بها وبأمثالها ملازمات بأن تجعل مدركا لأحكامه تعالى؟ بل لا مخلص من الحيرة إلا التمسك بأئمة الهدى عليهم السلام، فما لم يرد فيه نص بخصوصه لا يمكن التوصل إلى حكمه عن طريق قضية الملازمة. صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية أيضا في الحدائق صرح بنفس ما صرح، جزء الأول صفحة 59 قال: وأما ما ذكروه من الملازمة بالنسبة إلى مقدمة الواجب وكذلك استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص، فلم نقف له في الأخبار على أثر، مع أن الحكم في ذلك مما تعم به البلوى، وقد حققنا في كتاب الدرر النجفية في مسألة البراءة الأصلية، وأشرنا إلى ذلك أيضا هنا في المطلب الأول من المقام الثالث، أن التمسك بالبراءة الأصلية فيما تعم به البلوى من الأحكام بعد تتبع الأدلة، فيما تعم به البلوى يقصرونها بعد تتبع الأدلة وعدم الوقوف على ذلك فيها حجة واضحة، البراءة حجة واضحة. ولو كان الأمر كما ذكروا يعني الأصوليين لورد عنهم عليهم السلام النهي عن أضداد الواجبات، النهي عن أضداد الواجبات باعتبار أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده. طب يا شيخنا، هذا الأصوليون يقولون هذه ملازمة عقلية واضحة، فالشارع لماذا يبينها؟ أصلا يكون ذلك من اللغو بنظر الأصولي أن يبينه الشارع. كيفما كان، لورد عنهم عليهم السلام النهي عن أضداد الواجبات من حيث هي، كذلك من حيث هي كذلك بالنسبة إلى مسألة استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص، والتالي باطل. شارع لم يبين على أنه لا يخفى ما في القول بذلك من الحرج المنفي بالآية والرواية كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني. استموا محل كلامنا. إذن كلمة علمائنا الأخباريين رضوان الله تعالى عليهم متفقة على أن العقل في موارد الملازمات العقلية ماذا؟ لا يمكن أن يصل إلى حكم شرعي. ولكن علماءنا الأصوليين في المقابل قد خالفوهم مخالفة قاطعة. فمثلا من باب المثال يقول السيد الخوي قدس الله نفسه في الصفحة 70 من المجلد الثالث من تقريره الهداية في الأصول، يقول مثلا: لو أدرك العقل الملازمة بين وجوب الشيء وطلب مقدمته أو حرمة الشيء وحرمة مقدمته أو وجوب الشيء وحرمة ضده فقد أدرك أمرا واقعيا. يعني هذه قضية الملازمة أمر واقعي، هي من قبيل استحالة اجتماع الضدين، استحالة اجتماع النقيضين. أيضا إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هذه ملازمة عقلية واقعية، فإنه لا يعقل تعلق الوجوب بذي المقدمة مع أنه يتوقف على مقدمة ولا يتعلق ماذا؟ الوجوب بها أصلا غير معقولة. لا يمكن أن يتصور ذلك، أن يتعلق الوجوب بذي المقدمة وهو يتوقف على مقدمة لا يمكن أن يتحقق إلا بها، ولا يتعلق الوجوب ماذا بها إن ذلك إلا نقض الغرض أو تكليف بما لا يطاق. إذ كيف للشارع أن يكلف بذي المقدمة مع أنه لا يتحقق إلا بالمقدمة ولا يكلف ماذا بالمقدمة؟ صار معلوما. فهي ملازمة واقعية عقلية يدركها العاقل. خب، على ذلك، على أن هذه الملازمة ملازمة ماذا؟ واقعية. يقول: فقد أدرك أمرا واقعيا كإدراكه استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وبعد إدراك العقل، دققوا، وبعد إدراك العقل هذا الأمر التكويني، أي الملازمة بين طلب الشيء وطلب مقدمته مثلا، لا يعقل عدم ثبوت الوجوب للمقدمة أو كونه محكوما بحكم آخر عن مقدمة مثلا ماذا؟ محرمة وذو المقدمة واجب، هذا لا يعقل، فإنه بنظر العقل من اجتماع الضدين، فإنه يعلم بثبوت الملزوم وهو ماذا؟ ذو المقدمة، وهو وجوب ذو المقدمة بالتعبد، وبثبوت الملازمة بالوجدان لأنها واقعية، وبعد هذين العلمين يعلم بالنتيجة قهران، وهي وجوب المقدمة لا محالة، لما عرفت من أن العلم بالنتيجة معلول للعلم بثبوت الملزوم والملازمة. وما أظن أن أحدا ينكر هذا المعنى ويقول إن الحكم الشرعي لا يترتب على مثل هذا البرهان العقلي. طبعا أنا تعمدت أن أنقل عبارة السيد الخوي من هذا التقرير، وإلا فإنه أفاد نفس هذا المطلب في تقريراته الأخرى كمصباح الأصول، ولكن هذه العبارة أكثر عباراته وضوحا في مجموع تقريراته، لذلك أنا قرأتها. إذن المورد الثاني من موارد الصغرى الخلاف في ماذا؟ في غير المستقلات. المورد الثالث من موارد النزاع بين الأخباري والأصولي هو مناطات الأحكام. وقد يعبر عن ذلك بالمدرك العقلي الواقع في سلسلة علل الأحكام. وميزوا حينما يعبرون بين الحسن والقبح الواقعين في سلسلة علل الأحكام وبين المدرك العقلي الواقع في سلسلة ماذا؟ في سلسلة علل الأحكام. فإنه ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟ أن يكون الواقع في سلسلة العلل والأحكام مما يحسن ويقبح، بمعنى ما يستحق فاعله المدح أو تاركه الذنب. ولكن نعم يمكن أن يكون حسنين وقبيحين، بمعنى ما فيه المصلحة والمفسدة، وهذا معنى آخر من معاني الحسن والقبح كما هو مذكور في كتب الكلام. كيفما كان مناطات الأحكام، مناطات الأحكام التي هي الملاكات والمصالح والمفاسد، لا شك أنها واقعة ماذا؟ في سلسلة علل الأحكام، فإن الأحكام متأخرة عنها، إذ أنها تمثل مرتبة الاقتضاء للحكم الشرعي. الكلام هنا في أن العقل لو أدرك ملاك حكم، مناط حكم، هل يستطيع من خلال إدراك مناط الحكم أن يكتشف وجود حكم شرعي، أن يثبت وجود حكم شرعي أم لا؟ تمام؟ هنا دققوا جيدا، فإن الكلمات مختلطة جدا في هذه المطالب التي عرضتها بخدمتكم. هنا تارة الكلام في الكبرى وأخرى في الصغرى، بمعنى ماذا؟ تارة الكلام في أن العقل أصلا هل يمكن أن يدرك ملاك الحكم أو لا يمكن، وتارة في أنه بعد أن أدرك ملاك الحكم هل يمكن أن يدرك ثبوت حكم شرعي أو لا يمكن. صار معلوما؟ فالأول نزاع في الصغرى والثاني نزاع في الكبرى. النزاع بين الأصولي والأخباري أين يقع؟ ليس في الصغرى. نزاع بين الأصولي والأخباري ليس في الصغرى، بل هما متفقان. متفقان على أي شيء؟ على أن العقل لا يقوى على إدراك ملاك الحكم. لماذا؟ لأن ملاك الحكم هو عبارة عن مقتضٍ، وهذا المقتضٍ له شرط، وهذا الشرط أيضا منوط بعدم تحقق المانع، بعدم وجود المانع. فالعقل إما لا يقوى على درك الملاك أصلا لا يعلم ما هو الملاك تمام أو لا، وإما أنه يقوى على درك الملاك ولكن لا يستطيع أن يدرك أنه ملاك تام. لما؟ لاحتمال أنه مبتلى بمصلحة مزاحمة ولم يطلع عليها، وبالتالي فإن الشرط لم يتحقق، أو أنه مبتلى بمفسدة مزاحمة إلا أنه لم يطلع عليها، يعني أن هنالك مانعا من فعلية هذا الملاك وهو المصلحة المزاحمة إلا أن العقل لم يطلع عليها. فإما أن نقول بأن العقل أصلا لا يمكن أن يدرك الملاك كما هو في بعض الموارد، وإما أنه وإن أدرك الملاك إلا أنه لا يدرك تماميته. لما؟ لأنه لم يطلع على جميع المصالح والمفاسد الوجودية بحيث يحرز تحقق الشرط وعدم وجود المانع، وعلى ذلك فلا يستطيع العقل أن يدرك ملاكا لحكمين بحيث يجزم أنه هو الملاك التام، حتى أنه من خلاله يتوصل إلى ماذا؟ إلى الحكم الشرعي. وإن كان سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد قال بأن هذا ليس ممكنا على نحو الأعم الأغلب، وإلا في بعض الموارد النادرة جدا يمكن للعقل أن يدرك الملاك. وقال قدس الله نفسه الزكية في تقريراته مباني الاستنباط، ولم يقل ذلك في غير ذلك التقرير. قال في تقريراته مباني الاستنباط: إنا لم نجد لذلك إلا موردا واحدا، وهو ماذا؟ وهو وجوب إنجاء النفس المحترمة. فقال بأنه في مورد وجوب إنجاء النفس المحترمة لم بلا شك أن إنجاءها من الواجبات العقلية، وفتاوى الفقهاء عليه أيضا، والحال أنه لا يوجد دليل شرعي، بل الأدلة الشرعية على حرمة قتل النفس، وأما على وجوب إنجائها لا يوجد عندنا دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ومع ذلك فإن فتاوى الفقهاء من الصدر الأول إلى يومنا هذا على ماذا؟ على وجوب إنجاء النفس شرعا، والحال أنه لا دليل على ذلك، ولكن العقل في هذا المورد قد أدرك الملاك ويقطع بأن وجوب إنجاء النفس ماذا؟ مصلحة لا مزاحمة لها، فهي حسنة على الإطلاق، حسنة على الإطلاق. ولذلك ماذا؟ ولذلك فإن الفقهاء يفتون بالوجوب. كيفما كان تم كلامه أو لم يتم، لأن بعض الفقهاء قد يستظهر من قوله تعالى: من أحياها فقد أحيا الناس جميعا، يستفيد من ذلك وجوب إنجاء النفس. فتم ما أفاده أو لم يتم الكلام، أننا في الصغرى ولو بحسب الأعم الأغلب نتفق مع الأخبار ونقول بأن العقل لا سبيل له لإدراك ملاكات الأحكام، إنما الكلام في الكبرى لو أدرك وقطع بأن هذا هو الملاك التام للحكم، فهل حينئذ هنالك ملازمة بين ما أدركه وبين ماذا؟ الحكم الشرعي أم لا؟ الأصوليون يقولون نعم، والأخباريون يقولون ماذا؟ يقولون لا، لا توجد ملازمة. هذا تمام الكلام حول الموارد الثلاثة. تبقى عندنا نقطة ثالثة، وهي أن هذا النزاع، وهذه نقطة مهمة، أن هذا النزاع بين الأخباري والأصولي هل هو نزاع نظري صرف أم هو نزاع عملي تترتب عليه ثمرة عملية يعتد بها؟ بمعنى أننا عندما تقاتلنا في مسألة الملازمات العقلية، وتقاتلنا في مسألة المستقلات، وقلنا بأننا نقول بحجية حكم العقل القطعي فيها، هل تترتب على ذلك ثمرة بحيث أن هنالك أحكام شرعية إذا بنينا على المسلك الأصولي نثبتها، بينما إذا بنينا على المسلك الأخباري لا يمكننا إثباتها أو لا؟ يقول السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية: لا يوجد عندنا ولا حكم شرعي واحد قد قام الدليل العقلي فقط على حجيته، ولم يوجد فيه دليل من الكتاب والسنة. وأقرأ عبارته في مقدمة كتابه الفتاوى الواضحة الذي هو رسالته العملية. عليكم السلام والرحمة. قال: وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أو لا، فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به على ما هو المبنى عند الأصوليين، ولكننا لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى، بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة. فالنتيجة أنه لا توجد ثمرة عملية. ومن كلامه هذا يستفاد أنه لا يسلم مع السيد الخوئي فيما أفاده بالنسبة إلى ماذا؟ إلى إنجاء النفس المحترمة. صار معلوما؟ هذا تمام الكلام. أرجو أن تكون الصورة إن شاء الله قد اتضحت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.